إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمتابعة ومواصلة لما مضى من ذكر سيرته الإجمالية والذاتية عليه الصلاة والسلام وما كان من أمر استرضاعه في بني سعد، وذكرنا الأحاديث الواردة في هذا الباب حيث أن فيها من الألفاظ ما تشهد لها شواهد من السنن ومن السنة، ومنها ما لا دليل عليه. ومن الأمور التي أرجعنا الكلام عنها ما كان من حادثة شق الصدر. وقد علم إخواني في الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام جلس في بني سعد يسترضع من حليمة، فلما بلغ السنتين عليه الصلاة والسلام رجع إلى أمه، وكانت حليمة أحرص ما تكون على عودته إلى الديار، إلى ديار بني سعد، فكان الأمر كذلك. فرجع نبينا إلى بني سعد فجلس فترة من الزمن، ثم وقعت له حادثة شق الصدر. وهذه الحادثة اختلف العلماء متى وقعت، هي وقعت بعد عودته من أمه واستقرت المرة الثانية في بني سعد وقعت الحادثة. ذهب ابن إسحاق رحمه الله تعالى أنها وقعت بعد أشهر، بعد أشهر من عودته من أمه وقعت له هذه الحادثة، بينما ذهب الكثير من المؤرخين أنها وقعت ونبينا عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة من العمر، في السنة الرابعة من العمر. ولعل هذا هو الأصوب، أن هذه الحادثة وقعت في هذا السن، لأن في بعض روايات الحديث في مرويات حادثة شق الصدر في أن نبينا كان يرعى مع غلمان من بني سعد، فقال علماء الرعي قد لا يكون مع من كان عمره في السنة الثانية من العمر، صعب، وإنما قد يكون في الرابعة، هذا يعقل. فاللائق بالروايات قول من قال بأنه وقعت له هذه الحادثة في السنة الرابعة من عمره عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة حادثة شق الصدر، من نظر في كلام العلماء فيها قديما وحديثا يرى أنها اضطرب فيها أقوال وآراء الناس في مضامينها وفي أحادها، والمسائل في هذا الباب كثيرة، لكن نقتصر على بعضها. وأهم مبحث نذكره في هذه الحادثة التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو هل هذه الحادثة وقعت حقيقة لنبينا عليه الصلاة والسلام أم لم تقع. الناس إجمالا في هذا الباب على طائفتين وعلى قولين، قول من منع هذه الحادثة وينكر وقوعها وأنها لم تقع أي حقيقة، بأن يأتي أناس وشقوا عن صدره عليه الصلاة والسلام واستخرجوا قلبه، هذا ما وقع. وهؤلاء أي الطائفة الأولى المانعة والمنكرة لحادثة شق الصدر هم على تيارات وعلى اتجاهات مختلفة متنوعة متعددة، وإن كان الكل يهدف إلى هدف واحد، في الأخير هذه التيارات تخلص بخلاصة واحدة أنها هذه الحادثة لم تثبت. فمن هذه التيارات منهم من نظر إليها من ناحية الإسنادية، من الناحية العلمية، فقال أن الأسانيد الواردة في هذا الباب لم يثبت بها مقال، فيها بحوث ونظروا في الروايات والمرويات في كتب سواء ما كان في كتب التفاسير أو في كتب التاريخ والسير، وخلصوا إلى أن الروايات في هذه الباب معلة، بل أن حتى أن بعضهم عرج على ما في الصحاح. نعم ثبتت هذه الحادثة كما سيأتي بيانه في صحيح مسلم وبعضها في الصحيحين، كذلك هؤلاء عرجوا وعرجوا على كتب الصحاح وعلى روايات الصحاح وعلوها وعلوا هذه الروايات، فما في مسلم ضعف وما في البخاري أعل، فما بقي شيء. ومن أمثال هؤلاء ما فعله شيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في بحث له في مجلة المنار، وهكذا صاحب كتاب سيرة المصطفى، وهكذا أبو زهرة رحمه الله حيث قال: ونحن نرى الأخبار بالنسبة للشق لا تخلو من اضطراب، لا تخلو من اضطراب. فهؤلاء نظروا من حيث الناحية العلمية إلى أن هذه الروايات لا تثبت، ورد على هؤلاء أن يقول: من سلفكم في هذا الباب؟ فإن العلماء من المحدثين ومن أرباب هذا الفن، فن الجرح والتعديل، لم يعرج أحد منهم بالخطأ أو الزلل لهذه الأحاديث، وإنما تلقوها بالقبول، تلقوها بالقبول. وطائفة من هؤلاء أي من المنكرين، طائفة من المستشرقين، من المستشرقين تسلطوا على التأليف في كتب السيرة وتكلموا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وذكروا هذه الحادثة وأعلوها وضعفوها من حيث أن هذه فيها إخلال لمقام محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم العكس أنهم استغلها في الطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الحادثة من حالات الصرع التي كانت ينتابها محمد عليه الصلاة والسلام، وقبحهم الله من مقالة. وكذلك وهؤلاء هم كذلك مدرسة خاصة تسمى مدرسة المستشرقين، لهم كتب في هذا الفن. وطائفة من الناس من قال أن هذه روايات مختلقة مفتعلة وأنها من قصص الجاهلية قام أهل السنة ولفقوها، وهذا كما ذكره الشيعي المسمى بجعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة الإمام الأعظم، ذكر هذه القصة وأعله أنها من تأليفات السنة وأنهم استخلصوها من قصص الجاهلية. وكذلك جماعة ممن يعظم العقل، وهو كذلك أصناف من هؤلاء المعتزلة، فقد قال أو نقل عن عبد الجبار المعتزلي وهكذا الرازي أنهم نكروا هذه القصة وانكروها، لأن الخبر أي الحادثة هذه تخالف الدليل، وهو دليل العقل عندهم، فاستغربوا وتعجبوا مثل هذه القصة أن تورد، كيف بإنسان يشق عن قلبه، كيف هذا وهو حي لا يزال، هذا لا يمكن. فعندهم أن هذه الحادثة شق الصدر لا يمكن أن تثبت بهذه الصورة لأن فيها خلاف الحس والعقل. وهكذا من هؤلاء المدرسة العقلانية، وهي مدرسة كبيرة، مدرسة كبيرة تدخل فيها فئات وطوائف من المذاهب والفرق، وهذه المدرسة ترفع راية العقل وأن العقل مقدم على النقل. وهؤلاء ومن أمثال هؤلاء من الكتاب وممن كذلك ينتمي للعلم كذلكم أنكروا هذه القصة، كأمثال محمود أبو رية والدكتور هيكل وطه حسين وجماعة من هؤلاء أنكروا هذه القصة، ولهم عبارات ولا يسع المقام بذكرها. فمنهم من كان يتهكم بهذه الحادثة وأن هذه الحادثة عبارة عن عملية جراحية أقيمت لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يشبه هذه القصة كما فعل أبو رية وشبهها بعقيدة المسيح، حيث أن المسيح صلب بلا إثم، قالوا هكذا دلالة هذه القصة أن نبينا قطع من غير إثم. وكذلك محمد الغزالي على هذا المنهج المدرسة العقلانية أنكر هذه القصة وقال أن الجسم لا يمكنه أن يفرز مادة الشر والخير، لأن في الحديث أن جبريل عليه السلام انتزع من قلب نبينا العلقة وقال: هذا حظ الشيطان منك. فقال الغزالي رحمه الله أن هذا لا يمكن، أن الجسم يفرز مادة الشر حتى تستأصل. ومنهم كذلك مثل الدكتور هيكل أنكر هذه القصة، قال لأنها وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام على قول ابن إسحاق، ونبينا في سنتين من عمره، من السنتين من عمره، قال وهذا السن ولو كان من نبينا لا يقبل حديثه، صغير لا يقبل حديثه، لا يمكن. انظر قال يعني لو رأينا ورجعنا إلى المرويات في هذا الباب ترى رسول كان صغير جدا، فكيف يروي حادثة بهذا الصورة، ينزل ملك عليه ويضجعه في الأرض ويشق بطنه ويخرج صدره ويخرج قلبه ويغسله بالطست والماء والذهب إلى آخر كلامه. قال لا يمكن أن نثبت هذه الحادثة من ولو كانت من نبينا وهو في سن الصغر. فرد العلماء على هذا الترهات من هذا الرجل، أولا قال العلماء الصحيح أن نبينا عمره 4 سنين وليس السنتين، بل عمره 4 سنين، وقد ألمحنا في بداية الدرس وهذا هو الصحيح والذي عليه جمهور العلماء. وسن 4 هو سن قابل للتحمل كما يذكر ذلك العلماء من المحدثين، أن السن 4 يمكن للفتى النجيب كحال نبينا عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتحمل هذه القصة. والأمر الثاني قال العلماء أن هذه القصة متى أوردها نبينا ومتى حكاها لأصحابه؟ هل حكاها لأصحابه في سن الصغر؟ لا، حكاها بعد البعثة عليه الصلاة والسلام، حكاها بعد البعثة لما سئل عن حاله وعن بداية أمره حكى لهم نبينا ما جرى له في صغره. فالشاهد ليس شاهد في وقوع الحادثة، لكن انظروا الشان كل شان في كلامه عليه الصلاة والسلام أنه تكلم عن هذه الحادثة وهو في سن الكبر، وهذا من أعظم الردود على من استدل بمسألة الطفولية كما يسميها العلماء. فأشاهد إخواني في الله ولا نطيل الكلام في حال هؤلاء، فهم كما قلنا أصناف ومجموعات، ذاك بعقله وذاك بتجرؤه بالكلام على الأسانيد، وآخر كذلك لبدعته من الشيعة والمعتزلة، فهؤلاء كلهم اتفقوا على تضعيف هذه القصة وعدم ثبوتها. وإن كان بعضهم ماذا فعل؟ أولا ما استطاع أن يلغي القصة من كتب الصحاح ومن كتب السيرة، أثبتها لكن بتأويل، قال هذه القصة ثابتة لكن ليس معناها ما تظنون أن هناك إخراج للقلب وهناك قطع، لا ليس في هذا، وإنما هو قال هذا كله كناية وما يسميه هؤلاء بالمجاز، أن هذا مجاز ودلالة وبيان على أن نبينا قلبه قد صفي وأن قلبه قد طهر من الغل والحقد ومن الشوائب الذي يكون عليها البشر، وأن الله قدس قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما الذي يؤخذ من الحديث. هؤلاء قول جماعة من المدرسة العقلانية أن هذا وهو قال وهو مؤيد بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا مقصود الشرح، أن نبينا ربنا شرح صدر قلب نبينا للإيمان والإسلام والهدى والتقى ونفى عنه الشرك والذنوب ونحو ذلك. فهذا كذا قول مجاز وقول ضعيف جدا، لأن من نظر إلى مرويات الحديث يرى أن فيها أشياء ليس فيها مجاز، كونه يخبر عن نفسه أنه أضجع وأنه شق عن قلبه وأنه أخرج وأنه غسل وأنه قد أصبح وجهه قد انتقع وجهه وأن أمه جاءت أي حليمة، هذا كله ما يثبت المجاز. فالحاصل من ذلك إخواني في الله أن ما ذهب إليه هؤلاء من إنكارهم لهذه القصة هذا من البلاء. القول الثاني وهو قول السواد الأعظم من أهل العلم والفضل ممن أثبتوا هذه القصة، وأن هذه القصة ثابتة بتفاصيلها المذكورة في كتب الصحاح وفي كتب السنن وفي كتب السنن والسيرة، أنها قد وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الذين قالوا بثبوت القصة وأن حادثة شق الصدر وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام اختلفوا في تعدادها، كم مرة وقعت هذه الحادثة. فذهب الطائف من العلماء إلى أن حادثة شق الصدر وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام 4 مرات، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 2، ومنهم من قال إنها مرة واحدة. وقراءة سريعة ولا أطيل الكلام في هذا المقام، لكن حسبنا أن نعرف خلفية هذا الموضوع، وإلا كما قلنا في الموضوع قد تشعب فيه من تشعب. فقول من قال بأن حادثة شق الصدر وقعت 4 مرات لنبينا عليه الصلاة والسلام عددوها بما يلي: الحادثة الأولى أن صدره عليه الصلاة والسلام قد انشق عندما كان في بني سعد، وهذا الذي بين أيدينا وسيأتي ذكره. الحادثة الثانية وقعت من نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان ابن عشر سنين، وجاء ذلك عن أبي بن كعب عن أبي هريرة أنه سأل نبينا عن أول أمره، فقام النبي وذكر عن نفسه أنه كان في صحراء ابن عشر سنين وأشهر، فإذا بكلام من فوق رأسه، فإذا به رجلين نزل إليه في حديث طويل، فأخذا بعضدي عليه الصلاة والسلام وشق عن قلبه. وهذه القصة ذكر الهيثمي وقال رجالها ثقات. والحادثة الثانية أو قول من قال بالأربع، الحادثة الثالثة من شق الصدر وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام عند مبعثه، وذلك عندما نزل جبريل بالوحي، نزل جبريل بالوحي. وهؤلاء استدلوا بما جاء وبما روى ابو نعيم في دلائل النبوة، وهكذا البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في غار حراء في رمضان في حديث طويل، هو وخديجة، هنا ذكروا خديجة معه رضي الله تعالى عنها، وذلك في غار حراء، ثم نزل جبريل في حديث طويل فقام جبريل وشق عن قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. الحادثة الرابعة أو الحالة الرابعة أن هذه الحادثة وقعت لنبينا في الإسراء والمعراج، وقعت في الإسراء والمعراج، فهذه 4 مواطن. هذا على قول من قال بأنها 4، ذكروا هذه المواطن التي شق فيها صدر نبينا عليه الصلاة والسلام: لما كان في بني سعد، ولما كان ابن عشر سنين، ولما كان عند البعثة، وفي ليلة الإسراء والمعراج. القول الثاني قول من قال بأنها 3، وهذا الذي رجعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رجح ومال إلى أن حادثة شق الصدر وقعت لنبينا 3 مرات، وكان في إعداده رحمه الله ابن حافظ ابن حجر كما في الفتح أن الأولى في بني سعد، والثانية عند البعثة، والثالثة في ليلة الإسراء والمعراج. وقد قام الحافظ رحمه الله كعادته بالتعليل وذكر الحكم في هذه الأمور الثلاثة، في هذه الأمور الثلاثة ما الفائدة وما الحكمة بأن هذه الحادثة تكررت 3 مرات في هذه المواطن. فكان من كلامه رحمه الله تعالى بأن الحادثة الأولى كان الحكمة منها إخراج العلقة من قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان بين 4 سنين أو على قول من قبل 2 سنين، بأن الحكمة من ذلك إخراج العلقة من قلبه عليه الصلاة والسلام، وذلك لكي يتربى نبينا عليه الصلاة والسلام وفيه التوحيد لله جل وعلا، وأن يتربى عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الذميمة، ولا يستطيع الشيطان أن يقذف أو أن يلقي في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا من الشر، وأن لا يكبر نبينا وفيه وعليه مما يعاب على الرجال. وقال: وكان الأمر كذلك، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد كبر وأصبح في صباع على خير حال، فلم يتلوث بلوثة الجاهلية، فما شرب خمرا وما سجد لصنما عليه الصلاة والسلام. فقال: وهذا لما نزع منه علقة الشيطان. والحكمة الثانية أن ذلك في البعثة، قال حافظ رحمه الله تعالى: قال وذلك زيادة في إكرامه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ليتلقى الوحي بقلب قوي، ليتلقى الوحي بقلب قوي. وأما الثالثة وهو في ليلة الإسراء والمعراج، إنما وقع ذلك له عليه الصلاة والسلام قال وذلك لكي يتهيأ لمناجاة الله جل في علاه، يتهيأ لمناجاة الله جل في علاه. ولما ذكر الحافظ هذه الحكم الثلاث للمواطن الثلاث أتى بحكمة أخرى، وهذا كعادته رحمه الله تعالى ولحجة ذكائه، قال ويحتمل أن تكون الحكمة من ذلك تكرار الغسل ثلاثة المبالغة في الإسباغ كما تقرر في شرعه عليه الصلاة والسلام، أي قال هذا مثل الوضوء، الوضوء يشرع فيه الإسباغ، والإسباغ يكون بتكرار الفعل ثلاثة بتكرار الطهارة ثلاثة. قال وهكذا في شأنه في حاله أنه قد تكرر غسل صدره عليه الصلاة والسلام ثلاثا وذلك مبالغة في إسباغ الطهارة ظاهرا وباطنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. القول الثالث قول من قال بأنها مرتين، وهذا قول كثير من العلماء من المؤرخين من أهل السير، ذهبوا إلى أنها وقعت أي هذه الحادثة مرتين، الأولى في بني سعد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، والثانية في ليلة الإسراء والمعراج كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه. وقول الأخير قول من قال بأنها مرة واحدة، وهو قول القاضي عياض رحمه الله تعالى، حيث أنه علل الرواية التي فيها أن شق الصدر كان في ليلة الإسراء والمعراج، وإنما رجح أن هذه الحادثة وقعت مرة واحدة لنبينا عليه الصلاة والسلام في بني سعد. إذن هذه الخلاصة فيما يتعلق بأقوال العلماء في هذه الحادثة. نأتي الآن إلى الذي بين أيدينا. قلنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في بني سعد نزل عليه جبريل وشق عن صدر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهنا روايات كثيرة في هذا الباب، لكن نبقى على الظاهر منها وهو ما ثبت في صحيح مسلم، فقد روى مسلم رحمه الله تعالى هذا الحادث عن أنس، قال أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، وهذا في بني سعد في سن صغر، وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. هنا رواية في ذكر جبريل، ورواية الأخرى فيها ذكر ماذا؟ رجل آخر ملك آخر مع جبريل عليه السلام، ولا منافاة، فذكر الواحد لا ينفي الآخر، فرواية تثبت هناك ملك آخر كان مع جبريل عليه السلام تساعد وتعاون على شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخذه، أي قام جبريل أخذ نبينا فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج معه علقة سوداء، فقال هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي حليمة، فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية في صحيح مسلم هي رواية صحيحة ولا عروج على من أعلها أو من ضعفها، فإن العلماء قد تلقوا هذه القصة ماذا بالقبول، ففيها أن هذه الحادثة وقعت حقيقة استخراج القلب من صدره عليه الصلاة والسلام، وأنه قد غسل، وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى بهذه القصة وأطالوا النفس فيها وذكروا الفوائد العديدة المجموعة في هذه الرواية، فمنهم من تكلم عما يتعلق بالطست ما المغزى منه، ومنهم من ذهب واستخرج الفوائد من ذكر الذهب لماذا هذا طست من ذهب، ومنهم من تكلم حول زمزم لماذا اختير زمزم من بين المياه في غسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا محل سرد هذه الروايات أو هذه الأقاويل أو الأقوال عن العلماء، لكن يهمنا ذكر أهم المسائل التي تهمنا في هذا الباب، منها هذه الحادثة هل هي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام أم قد تمت للأنبياء من قبله، في نزاع بين العلماء، فذهب الطائفة من العلماء أن هذه الحادثة هي خاصة بل من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لم يعني تكون لأحد من الأنبياء قبله. وذهب طابع العلماء قال لا، ليس شق الصدر بل غسل القلب. قالوا الشق قد صار وقد وقع لبعض الأنبياء، أما أنه غسل القلب هذا لم يكن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال لا، بل الذي هو خاص منه عليه الصلاة والسلام تكرار الغسل. أما الشق وأما غسل القلب فقد وقع للأنبياء من قبل، أما تكرار الغسل هذا لم يقع إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بهذه العلقة. تكلم العلماء حول هذه العلقة الموجودة، فقال بعض العلماء أن هذه علقة خلقها الله في قلوب البشر، وأن لها قابلية في استقبال ما يقذفه الشيطان في نفوس العباد، وأن هذه العلقة قد أخرجت من قلبه عليه الصلاة والسلام. فهنا مسألة ذكرها إشكال ذكره بعض العلماء في أثناء كلامهم على هذه المسألة. قد يقول قال إذن لماذا خلقها الله في صدر نبينا إذا لم تكن لها داعي ولها قابلية في أخذ وساوس الشيطان؟ فلماذا خلق الله أصلا في جسده الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ذكر العلماء وأجابوا عن هذا الإشكال بوجهين اثنين. الأمر الأول قال أن هذه العلقة هو جزء من الأجزاء الإنسانية الذي لا تكتمل الخلق إلا به، هذا لابد منه، هذا شيء لابد منه، والأشياء تسير على السنة الكونية التي قضاها الله لعباده. فقالوا هذا الأمر الأول أنها شيء ضروري من خلقته من وجوده في جسم الإنسان حتى يكبر. الأمر الثاني قال العلماء أن استخراج العلقة في حال كبر أي بعدما ولد عليه الصلاة والسلام قالوا فيه إظهار لهذه الحادثة. لو أن هذه الحادثة ما وقعت ما علم الناس بما في قلبه عليه الصلاة والسلام، لكن أظهر الله هذه الحادثة بل ماذا مكن جبريل عليه السلام من استخلاصها من جوفه عليه الصلاة والسلام حتى يرى الناس ويعلم الناس بماذا بحقيقة هذه العلقة التي أخرجت من قلبه عليه الصلاة والسلام. ونختم هذا المقام بمسألة وهي ما الأشياء التي وقعت مع حادثة شق الصدر. هناك أشياء وقعت، من هذه الأشياء الخياطة أو المخيط بعدما شق عن صدر نبينا عليه الصلاة والسلام، وقام جبريل وأخذ قلب نبينا وغسله بالماء الماء زمزم الموجود في طص من ذهب، قام جبريل وأعاده ثم خيط صدر نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا كما في رواية مسلم قال أنس وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره، فأثره كان ظاهرا للعيان يراه الناس. وكذلك جاء في رواية قال كما قلنا أن الملكين هما الذي تعاونا على هذه الفعلة، قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه، أي خاط وخاطوا صدر نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث ذكره الألباني في الصحيحة. وكذلك في هذه الحادثة وضع خاتم النبوة فيه عليه الصلاة والسلام، لرواية الذي رواه ابن عساكر ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال وجعل الخاتم بين كتفيه. وهذا استدل به من استدل في رده على من قال بأن خاتم النبوة قد كان فيه من ساعة مولده عليه الصلاة والسلام، قالوا لا، لم يكن هذا الخاتم موجود في ساعة مولده، وإنما ظهر في هذا السن عندما شق عن صدره وضعت له خاتم النبوة، على صحة الرواية الموجودة في هذا الباب. وأيضا مما وقع لنبينا في هذا الحادث أنه وزن بأمته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في السنن من حديث عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه، رواه إمام أحمد في مسنده، قال فيه يعني في هذا الحديث فقال أحدهما لصاحبه، أي الملكين يتحدثان بينهما والنبي عندهما، فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا أنظر إلى الألف فوق، أشفق أو أشفق أن يخر علي بعضهم. وضع نبينا في كفة ميزان وأتي بألف من أمته في كفة، فرجح بهم نبينا عليه الصلاة والسلام حتى خشي أنهم ماذا يخرون عليه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوق أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال، يعني قال الملك: فقالوا أن أمته وزنت به لمال بهم، لو أن أمته وزنت بهم لمال بهم. وهذه الرواية حسنة شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء بلفظ آخر، قال أحدهم لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. فقال الملك لصاحبه: دعه عنك، فوالله لو وزنت بأمته لوزنها. والحديث حسن الألباني رحمه الله تعالى. فشاهد إخواني في الله، هذه أهم الأحداث التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام في حادثة شق الصدر. وبعد هذه الحادثة كما مر معنا قامت حليمة وخافت على نبينا عليه الصلاة والسلام فأرجعته إلى أمه. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.